بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من ثقة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتنفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من فليهن يلقين في ثوب بلال من أقرب من أقرطة منا وخواتمهن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد مر بنا هذا الحديث من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر، وهذا طريق مشهور، وهذا اللفظ الذي ساقه مسلم هو لفظ عبد الملك بن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه ميسرة وهو العرزمي الكوفي. الإسناد الذي معنا سبقا تكلمنا عليه، وأنه خماسي، وأن جل رواته كوفيون، وأن مسلما أورد هذا الحديث لبيان محاربة تلك البدعة التي أحدثها بعض خلفاء بني أمية من تغييرهم لوقت الصلاة مع الخطبة، فإنهم كانوا يخطبون ثم يصلون يوم العيد كالجمعة. فالعلماء في أوقات المحن الواجب عليهم البيان، فكثرة البيان وتكراره والتدليل عليه من أسباب تجفيف موارد الشر وتجفيف موارد البدع. في القسم الأول من الحديث ورد ما أيضا ما سبق من الطرق الأخرى: بدأ الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على بلال، قام على قدميه متوكئا على بلال ليريح نفسه من عناء الخطبة. وهذا يفيد أنه يجوز للإنسان حال الخطبة أن يتوكأ على شيء، والتوكأ عليه ليس تدينا ولا عبادة، وإنما هو للحاجة. فإذا الخطيب على المنبر صعد وبيده عصا كان بحاجة لها فلا حرج، وأما أن يصنع ذلك تعبدا فهذا فيه نظر، وردت فيه عدة أحاديث، ولا حديث الواردة في ذلك ضعيفة، وبعض إخواننا الأعاجم ما زالوا اليوم يخطبون بالسيف ويعتقدون أن هذه البلاد فتحت بالسيف، فيتعبدون الله تعالى بحمل السيف في الخطبة، وهذا أمر ليس بحسن، وهذا أمر يحتاج لدليل، ولم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت النساء في معزل عن الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم نزل، وهذا النزول يفيد إلى أن خطبته صلى الله عليه وسلم كانت على مكان مرتفع، أعني خطبة العيد، فنزل يشق الصفوف ثم توجه للنساء. العناية بالنساء ووعظهن أمر مهم جدا، والنساء غرش عنهن العلم والفضل، وتأثير الموعظة فيهن بالغ كما سنرى في هذا الحديث. والنساء سبحان الله لم يعرف عن واحدة منهن أنها كانت كاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرف في تاريخ البشرية امرأة كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عرفت عنهن بعض المجهولات بعض الضعيفات، فالضعف يلحق الراوي إذا زل ضبطه، والمرأة لا تضبط كالرجل، ولا سيما إن بلغها الخبر بلغ بلاغا مجردا دون قيام القرائن على ضبطه كالرجال من حيث الممارسة أو المشاهدة أو ما شابه. فقال فأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر بتقوى الله، التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وحث على طاعته. وقلنا هذا من باب ذكر الخاص على العام، هذا ذكرناه في الدرس الماضي لكني أريد أن أتعجل حتى أصل للمراد. قال ووعظ الناس وذكرهم، وعظهم بالترغيب والترهيب، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وعظهن لهن في وعظه لهن تصدقن، هذا جاء بالأمر، تصدقن من أموالكن من أموالكن طاعة لله جل في علاه، وهذه الصدقة هي شيء زائد عن الزكاة. وكان قتادة يقول إن في المال حقا سوى الزكاة، والمقرر عند أهل العلم إن احتاج الناس إلى المال فيجوز لأولياء الأمور فرض شيء عليهم لإصلاح شؤون الرعية. وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله جواز فرض أولياء الأمور الضرائب على الناس عند الحاجة، شريطة أن تؤخذ بمقدارها وأن توضع في مكانها، تؤخذ بمقدارها وتوضع في مكانها وتكون للمصلحة العامة. فلما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أن النساء أكثر أهل النار أمرهن بالصدقة، فوجب على جنس الناس أن يتخلصوا من النار، وجب عليهم أن يبذلوا كل سبيل للخلاص منها. كما أن الله تعالى لما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري من حديث زينب بنت جحش ماذا نزل من السماء، ماذا نزل من الفتن، أمر صواحب الحجرات أي نساءه صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فمتى كثرت الفتن فالواجب اللجوء إلى الله تعالى وإكثار القيام، فأصبح القيام إذا كان هو الوسيلة لذرء الفتنة فلعله يجب لا لذاته وإنما لنفع السبب الذي أخبر به الشرع. ولذا امتثلت النساء بالصدقة فتصدقن ولم يخبرن أزواجهن مع شدة حاجتهن لهذا المال، ولعل بعضهن لا يملك غيره، وهذا يخرجنا عن المقدار الذي يجوز للمسلم أن يتصدق به. في الأوضاع الطبيعية لما أمر النبي صلى الله أو لما حث النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أتى عمر بنصف ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، فلما علم ماذا صنع أبو بكر فأتى بماله كله فقال بعد اليوم لا أسابقه. ولذا قال أهل العلم الصدقة أن تخرج من جميع مالك وأن تترك نفسك في حاجة للناس وليس أنت على تمام التوكل هذا مذموم، وأما إن كنت على تمام اليقين وتمام التوكل فهذا أمر لا حرج فيه. ولذا الأحكام كما تتفاوت بتفاوت الأزمنة والأمكنة فإنها تتغاير أيضا بتغاير المكلفين وحالهم مع الله رب العالمين. فقد يقيم الرجل القيامة ويصوم ويكون مذموما، والذم ليس لقيامه ولا لصيامه ولكن الذم على انقطاعه عن هذا الفعل. فكان السلف إن مضوا إلى ربهم في طريقهم في تعبدهم فكانوا يوغلون برفق، وكانوا يعبدون الله تعالى بثق، فكانوا يفحصون قدرة استعدادهم ويثبتون على الطاعة التي تروق لهم، ثم يتوسعون شيئا فشيئا فيكون حالهم في أواخر حياتهم خير حال، ولا يعرفون التحول ولا التنقل ولا يعرفون التقهقر كما هو حال كثير من العباد هذه الأيام. قال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جميعا وإنما حكم على الأغلبية. وفي هذا دليل على أن الأغلبية في الأحكام تكفي. فالفقهاء يستدلون بالأغلبية في كثير من الأحكام، فأناط النبي الصدقة وأمر بها مع قوله صلى الله عليه وسلم فإن أكثركن، أي فإن أغلبكن حطب جهنم، أي وقود جهنم. وفي هذا إشارة إلى جواز الإغلاظ، إلى جواز الإغلاظ في الموعظة. فالنبي يخاطب النساء خطاب مواجهة ويقول لهم فإن أكثركن حطب جهنم. فإذا ترتب على الإغلاظ في الموعظة وانبعاث على إزالة العيب وإزالة الخطر والخطأ فهذا أمر محمود وليس بمذموم. وكذلك فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه وشفقته على أمته والعناية بما يحتاج المخاطبين إليه. فإن الذي يخاطب الناس ينبغي أن يعتني بما يحتاجون إليه وأن يذكرهم بما هو مدعاة لنجاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أكثركن حطب جهنم يفيد هذه الفوائد. فقامت امرأة من سطط النساء سفعاء الخدين، قلنا سطط منهم من قال من وسط أي من الخيرة، ومنهم من قال ليست كذلك وإنما هي من أقل الناس، والروايات تسعف في ذلك. فعند ابن أبي شيبة امرأة ليست من علية الناس، بل أخرج النسائي وابن أبي شيبة في رواية فقامت امرأة من سفلة الناس. ومنهم من قال أن سطط إنما هي محرفة من وسط، والصواب أن سطط المراد بها أنها كانت جالسة في وسط الصف، في وسط الناس، وكانت هي التي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي خاطبته وهي التي استفسرت عن سبب كون أكثرهن حطب جهنم. فقالت امرأة من سطط النساء، ووصف الراوي وهو جابر رضي الله تعالى عنه هذه المرأة بقوله سفعاء الخدين، أي متغيرة لون الخدين، أي لون الخدين يميل إلى حمرة. فسفعاء من سفعة، سفعة كغرفة، وهو سواد مشرب بحمرة، سفعة سواد مشرب بحمرة. والعرب تقول الأسفع والسفعاء من أصاب خده لون مخالف للون الذي هو الأصلي الذي عليه، فإما بسواد وإما بحمرة. واستفاد كثير من أهل العلم من هذه الزيادة، ومنهم شيخ الألباني رحمه الله على أن وجه المرأة ليس بعورة، وجه المرأة ليس بعورة. وقلنا يستحيل أن تواجه المرأة أباها أو محارمها أو المرأة تواجه المرأة بعورتها، فلا يمكن أن يكون الوجه عورة، لكن ستره شيء أمر آخر، ستره أمر آخر. كما ذكر المنكبين، قلنا المنكبين ليس بعورة في حق الرجل، ولا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. فيجب ستره وهو ليس بعورة، يجب ستره وهو ليس بعورة. من لطيف المباحثات التي جرت في موسم الحج الماضي أو الذي قبله، بعض الإخوة يقول المنكبين عورة، قلت أيوة، قال يجب الستر، قلت أيوة، قال فالمجداش الخفيف اللي بيظهر البشرة وبيظهر الشباح، يعني قال قلت إيش يعني إيش تريد تقول هذا؟ قال أريد أقول إنه لبس الشباح تحت المجداش بطل الصلاة ولازم نلبس سريلا. قلت من وين هذا؟ أنت ركبته على مقدمة غلط، مقدمة الغلط إنه هؤلاء عورة، هذا عورة وهذا يجب ستره، والشباح ما هو ساتر، ركبته على هذا التركيب، هذا ليس عورة أصلا. والنبي يقول ليس على عاتقه شيء وهذا المجداش شيء، والله الحمد منه خلاص، فالصلاة جائزة. فأحيانا عدم ضبط المراد وعدم التفريق بين الدقائق يولد مشاكل، وينبغي للإنسان أن ينطلق من النصوص وأن لا يذهب ذهنه فيركب شيئا على شيء الشرع لا يأذن به. قال سفعاء الخدين، فقالت لما يا رسول الله كنا حطب جهنم، لما يعني شعار الصحابة رجالا ونساء صغارا وكبارا شعارهم لا يعرفون من اعترض انطرد، لا يعرفون من اعترض انطرد، لا يعرفون هذا المنهج. هذا المنهج أنا شيخ وبتكلم وأنت تلميذ وكلامي معصوم وتقبل كلامي كيفما كان ولا تسألني ولا تراجعني ولا تباحث معي، هذا منهج مرفوض عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض المنحرفين يقولون سلم نفسك لشيخك كما يسلم الميت نفسه لمغسله على حمالة الموتى، سلم نفسك لشيخك خلاص. بل وجدت في كتب القوم كلمة تكاد والله أقول تقشعر منها الأبدان، يقول بعضهم إذا رأيت شيخك يفعل في دابة على قارعة الطريق فاعلم أنه يعمل على إنقاذ سفينة تغرق في البحر. وصل الحال إلى هذا الأمر، وصل الحال إلى هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة إيش منهجهم كان؟ قالت لما يا رسول الله؟ إذن يجوز مراجعة العالم، يجوز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم راجعه عمر وراجعه الصحابة رضوان الله تعالى، وهذه المرأة راجعت وجزاها الله خيرا على مراجعتها، فإنها أفادت، أفادنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما أجابها. قالت لما؟ إذن قلنا في الدرس الماضي هل صوت المرأة عورة؟ هل صوت المرأة عورة؟ ما نعرف هذا القول. صوت المرأة ليس بعورة، المرأة لا يوجد لها فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيش مرض بالمرض؟ المرض في القرآن دائما إما شك وإما شهوة، في قلوبهم مرض المنافق، الآية في المنافقين أي مرض، أي شك، فيطمع الذي في قلبه مرض. إيش المراد به؟ شهوة. طيب المرأة في قلبها شهوة، طيب يجوز للرجل أن يخضع بالقول؟ يعني يجوز الرجل يترقق مع المرأة؟ لا. فالرجل إذا ترقق يصبح صوته إيش؟ يصبح صوته عورة، والمرأة إذا ترققت يصبح صوتها عورة. طيب ما نستفيد من قوله تعالى فلا تخضعن بالقول؟ بدلالة اللازم أنها يجوز لها تتكلم وأن كلامها ليس بعورة. طيب الفقهاء يقولون الخطاب المكتوب كالكلام، يعني يجوز تخاطب المرأة برسائل على الواتس وتترقق لها وتتكلم بكلام ناعم ورقيق وتميل قلبها، ممنوع. من أين ممنوع؟ من الآية، ممنوع من الآية. ما هي الآية؟ فلا تخضعن بالقول، والخطاب الكتابة كالخطاب، العلماء عندهم في القواعد كتابة كالخطاب، فالترقيق الزائد والعبارات التي تسرق القلوب والتي تثور العاطفة وتولد الحب بين الرجل والمرأة الأجنبية حرام، هذا أمر حرام. فإذن الصوت ليس بعورة. قال فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لأنكن تكثرن الشكاة، تكثرن الشكوى، لأنكن تكثرن الشكوى. يعني يجب الإيمان بالقدر على حال الشيء المر أن تبلعه وتصبر عليه ولا تبقى تشكو. أقل ثمرة من الثمرات الواجبة من الإيمان بالقضاء والقدر أن تقلل الشكوى. طيب لأنكن تكثرن الشكوى، هذه العلة خاصة بالنساء؟ لا، كذلك المرأة، كذلك الرجل. يا لله يا لله، إذا كانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة الشكوى وكفران العجل، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مخالفات النساء اليوم من التبرج وإبداء الزينة وإغراء الرجال والتعطر لهم والغيبة والنميمة وترك الواجبات؟ قال الله انظر إلى هذه المخالفة اللاصقة مع النفس، المخالفة العارضة التي يقلع عنها الإنسان أمرها هين، أما مخالفة تبقى في النفس. وهذه الشريعة السمحاء بهذه الطاعات والعبادات والأذكار والأمور التي تدعو لزكاة النفس، أن يهمل العبد هذه الأدوية وأن يبقى على دائه، ويبقى هذا الداء لصيقا بنفسه ولا يعمل على الخلاص منه، هذا سبب من أسباب الهلاك والعياذ بالله تعالى. هذا شيء دائم، المرأة دوامها قال إيش؟ قال تديم الشر. الرجل أقبح، إذا أكثر الرجل من الشكوى فهذا مرض قبيح بالرجال قبحا أشد من كونه في النساء. الواجب على الرجل أن يعمل تدابير معينة ولا يبقى يشكو، ولا يبقى يشكو. كلما بعض الناس ما تجلس معه إلا ويشكو، يعني تعلم إن جلست معه فكلامه شكوى. لا، الواجب عليه أن يعمل تدابير يرفع هذه الشكوى، يعمل أي تدابير لو بالغلظة على من يشكوه، أن يغلظ عليه حتى يقلع عن الأسباب التي تدعوه لأن يكثر من الشكوى. قال لأن كنا تكثرنا العشير أولا، ثم قال لأن تكثرنا الشكاء وتكثرنا العشير. تكثرنا الإحسان، تكثرنا الإحسان، إحسان العشير. من العشير؟ العشير الزوج، والمراد بالعشير أي المعاشر أي المخالط، والمراد هنا الزوج. يكتمن الإحسان ويظهرن الشكوى منه دائما. قال فجعلنا يتصدقن. قال من هذا القائل؟ جابر. قال جابر فاعل قال جابر لما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم شرعنا بالصدقة، فشرعنا ببذل ما معهن مع شدة حاجتهن إليه لفقر القوم، وتصدقنا بزينة للزوج غرض فيها. وفي هذا إشارة إلى رفيع مقام الصحابيات، فكما أننا نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نحب الصحابيات ونفديهن بآبائنا كما فداهن بلال رضي الله تعالى عنه. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن أي من الجواهر التي يلبسنها في ثوب بلال، أي يرمينها في ثوب بلال، يلقين في ثوب بلال من أقرطهن. إذا المرأة إذا انفصلت زينتها عنها فهذه الزينة ليست عورة، يجوز الرجل أن يراها. وقلنا حتى الشعر لو المرأة قصته فرمته فأصبح الشعر المنفصل عنها ليس بعورة، بخلاف الشعر المتصل ببدنها فإنه عورة. وقلنا هذا أصل لموضوع المتصل والمنفصل، والفقهاء يذكرون على ذلك أكثر شيء في الطلاق. فلو أن رجلا قال لزوجه ثوبك طالق فلا تطلق لأن الثوب منفصل، ولو قال لها رأسك طالق يدك طالق رجلك طالق فإنها تطلق لأن الرأس واليد والرجل لا تنفك عنها. وفي مسائل كثيرة مذكورة عند ابن رجب رحمه الله تعالى. قال من أقرطهن، القرط كل ما علق في الذهن في شحمة الأذن عفوا، من ذهب أو خرز أو أي معدن آخر. والقرط ها هنا أقرطهن، هكذا القرط جمعه أقراط، قراط، قروط، قرطة كقردة. وقالوا أقرط، أقرطة جمع قراط، فتصبح الأقرطة جمع الجمع، الأقرطة جمع قراط، القراط جمع، وأقرطتهن جمع الجمع. طيب يلقين من أقرطتهن، هل يفيد هذا أن هذا القرط ليس فيه زكاة؟ لا يفيد. منهم من استدل على هذا بيانا، قال ما دامت النساء كانت تتصدق بالذهب بالخواتم والقرط فإذا هذه لا زكاة فيها. هذا ليس صحيح، الحديث ساكت عن ذلك. المال في زكاة، المال في زكاة، فلو تصدقنا بالمال يعني المال ليس فيه زكاة، لا ليس صحيح، ليس صحيح. فمن استدل بالحديث على أن الحلي ليس فيه زكاة لاستدلال ناقص. أما من جوز دفع الزكاة وجعل الأقراض والخواتم تسد مسد الزكاة فهذا صحيح لأنها صدقة، ولذا تجوز الصدقة بالعروض، والعروض تخرج الصدقة من نفس المال. وذكرنا الحديث المتفق عليه في ذلك، وقلنا هو أقوى حديث في وجوب زكاة عروض التجارة. قال: من أقرطتهن وخواتمهن، أي اللواتي في أصابعهن. نأتي لحديث جديد أخرجه البخاري أيضا، وهو من طريق من حديث عبد الله بن عباس، وبعض الرواة جمع مع ابن عباس جابر بن عبد الله الأنصاري أيضا، ومنهم أعني بعض شراح صحيح مسلم جعل هذا الحديث أول باب بوب عليه بابا جديدا، باب الأذان، باب لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد. وقلنا هذه التبويبات كلها تبويبات دخيلة على نسخة الإمام مسلم. نسمع الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دغين قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
الحديث خرجه الإمام البخاري برقم 960 في صحيحه في كتاب صلاة العيدين، وبوب عليه بقوله: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، تمشي أو تركب ولا تنتظر الأذان، تخرج من بيتك مبكرا وتمشي راكب، تذهب راكبا أو ماشيا لكن ما تنتظر أذان، قال: من غير أذان ولا إقامة. الحديث معنا إسناد مشهور، محمد بن رافع من أوائل شيوخ مسلم، فهو من بلدته ومن قبيلته، فهو قشيري كمسلم وهو نيسابوري. ومحمد بن رافع وافق مسلم وافق شيخه في القبيلة وفي البلدة، ويروي عنه مسلم كثيرا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. الإسناد مسلسل بالإخبار والتحديث، ومسلم يفرق بين الإخبار والتحديث، وله صحابيان عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري، وكلاهما شهد هذه الحادثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا الحديث ليس من مراسيل ابن عباس، وإنما شهد ذلك على صغره. قال: لم يكن يؤذن يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، لا أذان لصلاة العيدين. قال: ثم سألته من القائل؟ تفضل. ابن جريج سأل عطاء، جزاك الله خير. قال: ثم سألته، القائل من؟ ابن جريج. ومن المسؤول؟ عطاء. قال: ثم سألته بعد حين، بعد زمان من ذلك. وفي هذا تثبت ابن جريج، وفي هذا أن ابن جريج من خواص عطاء، ابن عطاء ابن جريج من خواص عطاء، فكان يسمع منه الحديث، وبعد حين أيضا يتثبت منه. قال: ثم سألته بعد حين عن ذلك، أي عن الحديث الذي أخبرني أولا أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد الفطر والأضحى ولم يكن يؤذن لهما. قال: فأخبرني عطاء ثانيا، زادني عن الإخبار الأول. فالإخبار الأول كان عن جابر وعن ابن عباس وكان الإخبار الأول موجزا مختصرا، اقتصر فيه عطاء في روايته عن ابن عباس وجابر بقوله لم يكن يؤذن، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. فلما سأله ابن جريج مرة أخرى رأى فيه حرصا وحبا لبسط شيء من الخبر فبسطه، قال أخبرني جابر ابن عبد الله الأنصاري ألا أذان، أم هذه مخففة عن الثقيلة، والمراد أنه لا أذان لصلاة عيد يوم الفطر، وكذلك لا أذان لصلاة عيد يوم الأضحى، لا صلاة حين يخرج الإمام، لا صلاة حين يخرج الإمام مثل صلاة الجمعة، فالأذان يؤذن لما الإمام يخرج، فلا أذان حين يخرج الإمام إلى المصلى، ولا أذان بعدما يخرج إلى المصلى، فلا يؤذن لا بين يديه ولا بعد ذلك، لا أذان قال ولا إقامة، لا إقامة لاستنهاض المستمعين للخطبة أو الذين الآتين الجالسين، فلا تقام الصلاة حتى يستنهضوا، ولا إقامة قال ولا نداء، ولا نداء ولا نداء. صلاة الكسوف ثبت في الصحيح أنه كان يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. طيب صلاة العيدين لا يوجد فيها أذان ولا إقامة، لكن هل يوجد فيها نداء؟ هل يوجد فيها نداء؟ ورد في بعض المراسيل مرسل الزوري عند البيهقي، أخرج الإمام البيهقي عن الزهري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين بالصلاة الجامعة. هذا مرسل الزهري ضعيف لم يثبت، وهذه الرواية قاضية مبينة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أذان، قال ولا إقامة، قال ولا نداء، قال ولا شيء، قال ولا شيء، ولا شيء. صلاة الكسوف فيها غفلة، وقد تقع ويحتاجها المسلمون ويصلون وهم نائمون وهم غافلون، فينادى عليهم بقول المؤذن الصلاة جامعة. أما صلاة العيد صلاة لا غفلة فيها، صلاة بعد الفجر، تذهب بعد الفجر تأكل ثم ترجع تصلي، لا غفلة فيه. ولذا في هذا النص وقال ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، لا نداء يومئذ أي يوم يصلون العيدين، ولا إقامة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في إشارة إلى أن لما غير بعض أمراء بني أمية، وسيأتي هذا معنا في آخر حديث في الباب وهو حديث أبي سعيد وهو أيضا متفق عليه، كانوا لما خطبوا ثم صلوا فكأنهم كانوا يقيمون، فالصحابة كشفوا وبينوا أن هذا أمر ممنوع، وهذا يفيد أن الترك حجة، وأن أهل البدع اليوم في تعكيرهم على أهل السنة في موضوع تمشية البدع الحسنة إنما هو قائم على أن الترك ليس بسنة، فهنا الاحتجاج بإيش؟ احتجاج بالفعل ولا بالترك؟ حديث احتجاج كان إيش؟ كان ما في أذان، ما في إقامة، ما في نداء، ما كان شيء، هذا احتجاج بالفعل ولا احتجاج بالترك؟ أخواني بالترك، فهل يجوز أن نحتاج بالترك؟ فنطالب لك يا من تثبت عبادة، لأن الأصل في العبادات المنع أنها متروكة، وأنت المطلوب تجيب الدليل، فأنت لما تقول له هذا يقول لك الترك ليس الحجة، يقول الترك ليس الحجة، البدع يقولون هذا، وهذا الحديث ومثله كثير في الصحيحين أصول لأهل السنة في بيان أن ما كانت الدواعي قائمة على فعله وترك فلا يجوز فعله. وذكرت لكم في هذا الدرس قبل عدة دروس قبل عدة لقاءات أن الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة أن البدعة إذا كانت الدواعي قائمة للفعل ولم تفعل فهي بدعة، وأما إذا كانت الدواعي غير قائمة للفعل ولم تكن ذاك الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يدخل بعد فحص في باب المصالح المرسلة، يعني هذه الميكروفون والسماعات وما شابه ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وسيلة وهذه لا يقال عنها بدعة، وإنما هذه مصالح مرسلة كالأخ الذي يلبس النظارات ويقرأ، هذه النظارات وسيلة وليست عبادة. لكن لو كان هناك ميكروفونات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أذن دونها ودرس دونها فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك دون هذا. فبعض الناس يتهم أهل الحديث بأنهم يرون بدعية هذا وبدعية السيارة، وهذا يعني خلط ضحك على الذقون، وما أحد يقول بهذا. نحن نقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا الترك أصلا لما كان يمكن أن يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن يقيم كما أو ينادي، فلما نادى النبي في الخسوف والكسوف قلنا النداء في الخسوف والكسوف سنة، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة لصلاتي العيد قلنا فعلهما بدعة لأن الترك عندنا سنة. الآن موضوع النداء بالصلاة جامعة في عندنا شبه دليل للقائلين بها وهم الشافعية، فالشافعية يرون سنة مقولة الصلاة جامعة لصلاة العيد واعتمدوا على أثر فحصل أثر، فإن صح فعين الرأس وإن لم يصح رددناه، لكن لا نبدع من قال به. لماذا لا نبدع من قال به؟ لأنه تعلق بأثر، هو اطلع عليه أثر لكن لم يفحص. ولذا دائما أقرب الناس الحق أهل الحديث ولا سيما في باب العبادات الذين يفحصون النقل، فإن صح قالوا به وإن لم يصح نبذوه. وفي الصحيح وقالوا في الصحيح غلية عن الضعيف. نأتي للحديث الذي بعده. طال أسأل قال ولا شيء، قال ولا شيء، قال ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. يمكن أن نتعلق بأنه لا شيء لا يجوز للإمام أو للخطيب في صلاة العيد ألا يصلي الصفوف؟ ممكن؟ لا هذا خطأ، هذا خطأ، لازم يصلي الصفوف، لازم يصلي الصفوف، صلاة جماعة، صلاة العيد صلاة جماعة. وأعلم علمنا الله وإياك أن كل صلاة كل صلاة مبتدئة بالتكبير وانتهي بالتسليم فلها أحكام الصلاة عامة، يعني يجب استقبال القبلة ويجب الوضوء ويجب يجب فيها إذا كانت جماعة مساواة الصف وبشر، فكل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فتأخذ أحكام الصلاة، تأخذ جميع أحكام الصلاة. فإذا كانت جماعة فيجب على الإمام أن يسوي الصفوف، فلا يجوز لأحد أن يستنبط من قول جابر رضي الله تعالى عنه في هذا البسط الذي انتزعه منه ابن جريج عن عطاء وقد سمع ذلك من جابر، لا يجوز أن يقال قال ولا شيء، يعني ليس للإمام أن يسوي الصفوف، ليس هنالك شيء بين يدي الصلاة حتى تقع المبالغة. نفى المتعارف عليه في الصلوات الأخرى، المتعارف عليه في الصلوات الأخرى أذان إقامة نداء، وإذا خطر في بالك شيء فما بين الصلاة لا شيء، وهذا إغراق في الاستدلال بالترك، هذا إغراق. حتى اللي يخطر في بالك إذا خطر في بالك شيء غير الأذان وغير الإقامة وغير النداء صلاة جامعة فهذا أمر مرفوض ولو سئل مثل إيش قلنا بدري، لكن أنا أريد أغلق، أنا أريد أغلق باب الإحداث، أريد أن أغلق باب الإحداث. فقوله ولا شيء بعد نفيه الأذان والإقامة والأذان والإقامة والنداء وزاد ولا شيء، إما أن يكون هذا كلام حشو، وإما أن يكون هو حجة ويريد به استغراق النفي، وأن هذا لا يجوز أن يتعدى على صفة الصلاة ووجوب تسوية الصفوف في الصلاة. نأتي الرواية بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل، قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.
الإسناد هو هو، الإسناد هو هو. طيب نفحص، نفحص نعرف بلدان الرواة. محمد بن رافع إيش قلنا بلده؟ إيش قلنا بلده؟ نيسابور. عبد الرزاق صنعان، صنعاء اليمن. طبعا إذا أطلقت صنعاء، صنعاء فلا يراد بها لليمن، هناك صنعاء في الشام، لكن إذا أطلقت فلا يراد بها لليمن. ابن جريج مكي، عطاء مكي، ابن عباس طائفي، مكي طائفي، ابن عباس مكي طائفي. أنا ابن عباس أرسل إلى عبد الله ابن الزبير أول ما بويع له، وكانت هذه البيعة سنة 64 للهجرة، لما مات يزيد ابن معاوية أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن، الظاهر أنه أرسل له كتاب أو خطاب، وفي هذا إشارة إلى مشروعية التواصي مع أولياء الأمور ومكاتبتهم. كان شيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله بين الفينة والفينة يراسل الملوك ويكتب لهم ما يليق بهم ويذكرهم بضرورة الحكم بما أنزل الله رحمه الله. فللراعي حق على الرعية، وهذا الحق أكثر ما يزداد على العلماء، أكثر ما يزداد على العلماء، والواجب على العلماء أن يناصحوهم ولو بسنة. فابن عباس رضي الله تعالى عنه حارب هذا الإحداث بالبيان وتعليم طلبة العلم أولا، ثم لما جاء ابن الزبير فمباشرة قبل أن يبدأ الآن فرصة يتغير الأمر، فكاتب ابن الزبير بشيء، قال أنه لم يكن يؤذن بالبناء للمفعول، لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، يوم عيد الفطر، وأول صلاة صلاها ابن الزبير يوم صلاة الفطر، قال: فلا تؤذن لها، لا تؤذن لها يا ابن الزبير، دائما أصبحت حاكما على المسلمين. بعض الناس يقول لك إيش هذا؟ قال: شو فاق مع المسلمين، صلوا قبل وصلوا بعد. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول: إن تطيعوه تهتدوا، ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه طاعة الله عز وجل، طاعة لله جل في علاه. قال: فلا تؤذن لها يا ابن الزبير، قال: فلم يؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها. من القائل؟ من القائل؟ قال: فلم يؤذن لها، قال عطاء الراوي، قال عطاء: فلم يؤذن لها، أي لصلاة العيد، فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، يومه شو المراد بها؟ يوم الفطر، المراد بها يوم الفطر. سبقت لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، قال يومه يوم الفطر. وأرسل إليه مع ذلك، من فاعل أرسل وأرسل إليه؟ من المرسل ومن المرسل إليه؟ وأرسل ابن عباس إليه، أي إلى ابن الزبير أيضا، إنما الخطبة بعد الصلاة، لا تمشي على ثمن من كان قبلك. هل متابعة الناس مع قيام الدليل الصحيح الصريح وشيوع الخطأ في الناس، هل متابعة الناس هدى أم ضلال؟ يعني الصواب أن نعتمد الصواب المهجور أم الخطأ المشهور؟ شو نعتمد؟ نتابع الخطأ المشهور أم إن تمحص لنا الحق وكان مهجورا فإننا نتبع الحق المهجور ولا يغرنا الباطل المشهور؟ فإننا نتبع السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغرنا كثرة عمل الناس لما يخالفها. فقال طبعا توقيت بديع جدا من عبد الله بن عباس قبل أن يبدأ أول صلاة يصليها، هذه فطنة وهذه حكمة من الله جل في علاه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أن تحسن متى تظهر الحق ولمن ومن الذي تعلق به التغيير تغيير الباطل. يعني عندك في العشيرة إنسان محب للشرع محب للدين محب للسنة وعلى النازل حسن تزوره تقول له الثالث بدعة والأربعين بدعة، ووصي وصي وصي كل أفراد العشيرة في كل أفراد العشيرة في صحيفتك، صدق جارية اليوم الدين، امنع هذه البدعة امنع، إذا أنت ما أطعمت الناس الثالث فستصبح هذه في العشيرة سنة. بعض فضلاء العشائر كان مصاب بمرض نسأل الله الرحمة فزرته وانتزعت منه أمام أولاده ألا يعملوا البدع وأنا أعلم حبه للسنة، فتصدى لي بعد وفاته ولد من أولاده رحمه الله فقال ليش منا ليش ما نطعم الناس ثالث؟ قلت أنا ما أقول شيء والدك وصى، يعني ما أريد أن أناقش أريد الحق بقرة طريق. قال طيب لو عملنا؟ قلت يتعذب والدك، بل أنتم تتعذبون والدك، خلاص دير عذاب الله عليك، والذي نفسي بيده والله الذي لا إله إلا هو ما مضى إلا وقت يسير، فتبتر قدمه من أسفل اليمنى ثم اليسرى ثم تبتر قدمه من الركبة ثم يصعد المرض فيبتر قدماه اليمين والشمال من أصل الفخذ خلال فترة قصيرة. فالذي يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعذب، وإذا لم يعذب في الدنيا يعذب في الآخرة، ودير عذاب الله عليها بعبارة خطيرة خطيرة جدا. فكان توقيت ابن عباس في أمره لابن الزبير كان فيه توفيق من الله قبل ما يبدأ تبين له. بعض الناس جاهل يقع في المعصية فتلومه وتشتد عليه، طب لماذا أنت لا تلام؟ لماذا أنت لا تعلمه قبل أن يبدأ أو تذكره؟ في علماء الاجتماع يقولون الناس يتبع بعضها بعضا ولا يغير إلا أصحاب الهمم وأصحاب العلم، وشيخ الإسلام كثيرا ما كان يقول الناس كأسراب القطى يتبع بعضها بعضا، كأسراب الطير الناس المألوف عندها قوي، فإذا أردت أن تغير المألوف فينبغي أن يسبق التغيير التعليم وبيان السنة. فقبل أن تلقي الحق على الناس ينبغي أن توجد استعدادا في نفوسهم لقبول الحق، وينبغي أن تقيم البراهين والأدلة على الحق الذي عندك، في بعد ذلك تلوم الناس بعد ذلك تلوم الناس. أما أنت يا صاحب الحق ساكت ويا صاحب السنة ساكت ثم الناس يقعون بغفلة أو بجهل في البدع والمعاصي ثم تقوم الدنيا وتقعدها وأنت ما أديت الذي عليك أن تشاركه فيه، يعني في هذه المآخذ. والله تعالى قال وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، أي بعد صلاة العيد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك كان يفعل، إن ذلك أي تقديم الخطبة على الصلاة كان ذلك يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة ومن ذاك الوقت قضي على هذه البدعة. ومن ذلك الوقت قضي على هذه البدعة، وما أصلح هنالك خلاف بين العلماء اليوم في أن صلاة العيد غير صلاة الجمعة. الجمعة يخطب ويصلي، وفي العيد يصلي ثم يخطب. فبركة صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعلم والتعليم والإخلاص والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدق والبيان وتحمل تبعات العمل والمبادرة بالإنكار ثم السبق لما سنح الحال لتعليم من يحل محل من كان مبتدعا في هذا العمل، كان هذا بركته أن منعت هذه المخالفة إلى يوم الدين. وهذا مثال يجب على أهل السنة أن يدرسوه وأن ينتبهوا إليه وأن يتأملوه وأن يعاملوا سائر المخالفات على وفق هذه السنة، وفق هذه الطريقة، لينقلب الباطل حقا والبدعة سنة والمخالفة طاعة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. نأتي لحديث آخر، حديث جابر بن سمرة في الباب نفسه. خلاص
طيب
نسمع حديث جابر بن سمرة، أن هو ما له إلا هذه الطريق، والدقيقتان فيهم بركة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى والحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماث عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
يفيدنا أن عدد من الصحابة حاربوا هذه البدعة بالتعليم. يفيد هذا جابر بن سمرة، جابر عبد الله بن الله بن عباس، أنه مش واحد. الحق لما ينتشر من أكثر من طريق طيب، ولا تكتفي من فلان قال فلان علم، أن تعلم أيضا. فجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أيضا ذكر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، صليت معه مرات عديدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين سبع مرات، سبع سنوات، من 14 صلاة، أو ثمان مرات. فيقول بغير أذان ولا إقامة. الإسناد رباعي، جميع من في السند كوفيون: يحيى بن يحيى، تميم بن نيسابوري، حسن بن الربيع البجلي، أبو علي كوفي، قتيبة بن سعيد من بلخ العراق، وأبو بكر بن شيبة كوفي. قال يحيى له تميمي أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأخوص سلام بن سليم الكوفي عن سماك بن حرب الكوفي الذهلي عن جابر بن سمرة السوائي الكوفي. فالإسناد كله كوفيون. شيخ ثلاثة شيوخ، أربع شيوخ لمسلم، منهم اثنان كوفيان، ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ليس كذلك. بعد هذا يأتي حديث عبد الله بن عمر ونقف عنده إن شاء الله. بقي في الباب حديثان: حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، وكلاهما متفق عليه كما سنبينه إن شاء الله في درسنا القادم. بعض الإخوة فهم ولا شيء، حتى إعلام الناس أن الصلاة في مكان كذا، هذا ليس داخلا فيه. يعني لو أخبرنا الناس: يا جماعة الصلاة في الملعب، الصلاة في المدرسة، الصلاة في مكان كذا، هذا ليس داخلا. داخل أنه بين يدي الصلاة ينادي نفس الصلاة. أما إخبار الناس أن الصلاة في مسجد كذا، هذا أمر مثلا صلاة العيد ستكون في ساحة مدرسة معينة، هذا لا، أيضا هذا كتثبيت الصفوف. لا، يعني كلمة لا نداء ولا أذان ولا إقامة ولا شيء ليس داخلا فيه، هذا أمر مشروع ولا حرج فيه. هل قول الصلاة جامع يوم العيد ثم الصلاة له دليل؟ لم يثبت فيه شيء. إذا أردت أن تعرف دليل الشافعية النقلي فانظر كتب البيهقي، فالبيهقي واسع الرواية جدا. وكان العلماء يقولون: ما من عالم إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي، فما ترك مسألة إلا وذكر دليلها، وكتبه مرتبة، وأوعبها السنن الكبيرة، السنن الكبرى، ويجهد أن يذكر أدلة الشافعية. كما أن الطحاوي واسع الرواية يجهد أن يذكر أدلة الحنفية. فالإمام البيهقي لم يجد شيئا في النداء صلاة جامعة إلا مرسل الزهري، ومراسيل الزهري الرياح ضعيفة، يعني لم يثبت شيء، وارد في الباب ضعيف. ومنه يعلم، هل نستطيع أن نقول أن النداء للعيدين كان في بداية التشريع ثم نسخ النداء، وذلك للجمع بين الحديثين؟ نحن نجمع بين الحديثين إن ثبتا، أما إذا كان عندنا حديث ضعيف أو مرسل ضعيف وحديث صحيح فنقدم الصحيح، لا نحتاج للجمع. لما يتعارض النصوص، ظواهر النصوص فيما بينها، فالعلماء مجمعون على أن الجمع بين النصوص مقدم على ترجيح بعضها على بعض، لأن الإعمال مقدم على الإهمال. وتكاد تقول هذه قاعدة كلية تلحق بالقواعد الفقهية الخمسة، ما من عالم إلا وعمل بها وأقامت عليه الأدلة، منها تعظيم النصوص. أما عندنا حديث ضعيف وحديث صحيح فلا يقال نحتاج أن نجمع بينهما، فنحن نقول في الصحيح غنية، ونعض على النواجذ للصحيح والضعيف، ولا سيما إذا كان الضعف شديدا فحينئذ لا نلتفت له. هل يوجد في كتابكم القول المبين أن من أخطاء المصلين في الثياب لبس الدشداشة الخفيفة وتحتها فنيلة شباح؟ لا، ما قلت هذا. أنا قلت في كتابي من أخطاء المصلين صلاة الشباح، ومن قدامة في المغني ونقلت كلامه يقول أن الشيء اليسير على الكتف لا عبرة به، وبالتالي يصلي بالشباح. طبعا نحن نقول عنه شباح، بلادنا الشام الأردن، لعله غيرنا ممن يسمعون ما يسمى شباح. شباح هي الفنيلة التي أكتافها لا تغطي من العاتق إلا الشيء اليسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن ليس على عاتقه شيء، فهذا اليسير كأنه لا شيء، لما ذكرناه في درس اليوم العبرة بالأغلب. فلما كان الأغلب الكتف مكشوف، فذكرت خطأ الصلاة بالشباح دون الفنيلة دون الدشداشة، وذكرت خطأ الصلاة بالدشداشة الخفيفة التي تظهر العورة. بعض الناس في الصيف يأتي للمسجد ولابس ملابس فقط، يعني لابس ملابس داخلية وفوقها دشداشة، ولما يركع ولما يسجد تكون لون البشرة ظاهر، العورة يعني الدور يكون ظاهر، فهذا ليس لساته. فذكرت هذا الخطأ وهذا الخطأ، وأنت يا من سألت بارك الله فيك كأنك تدمج بين الأمرين بهذا التركيب الذي نبهت عليه في الدرس. بعض النساء طبيعة أصواتهم تثير الشهوة، الواجب عليها أن تغلظ صوتها، أن ترعى ما لا يثور الشهوة في الرجال، وأن تقلل الكلام. وقد صحح الحفاظ قول النبي صلى الله عليه وسلم نجا من صمت، الصمت حسن لها، وإذا تكلمت تغلظ صوتها، فإن خرج صوتها وهي لا تدري فأرجو أن يكون هذا معفوا عنه. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء وجها لوجه؟ نعم، لكن غطاء الوجه هو الشائع. وهذه المرأة كانت من سفلة الناس في رواية النسائي، سعفاء الخدين، يعني سفلة الناس، يعني أما ظهرها ليست أما، لو كانت أما فالإماء العورة في حقهن أمر مجهول، موضوع الأماء تغطي يعني تكشف وجهها أمرها سهل، لكن الأمر ليس كذلك. ورجحنا سطة الناس أنها صحيحة وليست محرفة، وأن المراد بها أنها كانت في وسط الصف وليست من أعالي الناس وليست من أسافل الناس. هل ثبت أن والدي بلال كان مسلمين؟ لا، لم يثبت ذلك. ولذا قررنا أنه يجوز للرجل إن كان أبواه كافرين ولا سيما إن كان ميتين فأنه يجوز له أن يفدي المسلمين بهما، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفدى بالأبوين أحياء وأموات. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفدى بالأبوين. أما لا يجوز لك أن تفدي أباك المسلم الحي بأخيك، ليس كذلك، فأبوك أحب إليك من أخيك إن كان مؤمنا، ولا سيما إذا كان كلما عظم حق الأب على الولد عظم تجاهه عليك، فالوالد الصالح ليس كغير الصالح مع ثبوت الحق. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حدثونا عن رحلتكم لبلاد الحرمين وعن لقائكم بعلمائها، يعني ذهابي للرحلة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم العبادة، ويسر الله لي لقاء مع كثير من إخواننا المشايخ والفضلاء وطلبة العلم النبهاء المتقدمين، واستفدت منهم جزاهم الله تعالى خيرا. شيخنا بارك الله فيك، إذا كان الوجه ليس بعورة فهل الشعر ليس عورة؟ لا، الشعر عورة. أنا بقول معقول يعني شعر المرأة تقابل الناس بوجهها؟ موضوع غطاء الوجه عندي وفي فهمي وتقديري ينفك ستره عن كونه عورة أو ليس بعورة، ينفك ستره عن كونه عورة أو ليس بعورة، وإنما مدار الأمر على درء الفتنة. ويقينا القول بالستر أقرب إلى الله جل في علاه من القول بالكشف. وشيخنا الألباني رحمه الله دون في بعض مجالسه قال وكتب أن بناته يسترن وهو يفتي بأن الستر سنة وليس بواجب، فهذا تقوى وهذا فتوى، فهذا تقوى وهذا فتوى. فالتقوى أن يأخذ الإنسان بالإيش؟ أن يأخذ الإنسان بالسنة، هذا من التقوى، والله تعالى أعلم. طيب اليوم الكلام عن التغريب شديد، ولا سيما في بلاد الحجاز، واليوم يهاجمون غطاء الوجه ويستنكرونه، وهم لا يريدون من المرأة أن تكشف وجهها فحسب، وإنما يريدون أن يجعلوا الكشف وسيلة لمجموعة وسلسلة من المخالفات، من المشاركة في الأولمبيات والرياضات وفتح نادي للرياضات ومشاركة الرجال للنساء كسائر البلاد. فبلا شك أن البقاء والمحافظة على هذا الحصن من المهمات، وأن الواجب ألا ننساق وألا يفرط العقد حتى لا تتناثر الحبات. نسأل الله أن يحفظ على بلاد المسلمين أمنهم وإيمانهم، وأسأل الله جل في علاه أن يمن على المسلمات الحياء وحفظ العرض، وأسأل الله أن يصون البلاد والعباد من الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر في مسجد الرحمة في مرج الحمام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.